أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقع الكلام في المقام الثاني، وهو دلالة حديث الرافع، وأن حديث الرافع كيف يستدل به على البراءة الشرعية. ذكر المحققون في تقرير دلالة قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وتقرير الشيخ مبتني على مقدمتين، ودار الحديث بين فيهما بين المحققين، وبرزت في كلماتهم مناقشات عديدة، خصوصا بالنسبة إلى المقدمة الثانية. والذي يهمنا فعلا أن يقرر الاستدلال بالحديث على ضوء ما ذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، ثم نستدرج الكلام في المناقشات. حاصل ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه الشريف، ولا يخفى أن الشيخ الأنصاري أتعب نفسه كثيرا في تفسير هذا الحديث وتأسيس قاعدة البراءة الشرعية لنكتة مهمة في المقام، وهي أنه أراد أن يقوي موقف الأصوليين باتجاه الأخباريين، لأن البراءة الشرعية إذا أسست وجرت في الشبهات الحكمية أعم من الوجوبية والتحريمية، تكون أقوى دليلاً على ضعف مقالة الأخباريين بأنه يجب الاحتياط في الشبهات التحريمية. وبما أن الشيخ هو من أهم شخصيات العلمية في عصره إلى يومنا هذا في تضعيف مباني الأخباريين، لذلك في كتابه فرائد الأصول اهتم بأقوالهم ونصوصهم وكلماتهم وأدلتهم ورد عليها. لذلك في حديث الرافع بسط الكلام كثيرا، لعله لم يسبقه قبله أحد من الأصوليين في تفسير حديث الرافع. فمحور البحث في دلالة الحديث هو تقرير الشيخ الأنصاري. حاصل تقريره مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن كلمة الرفع في الحديث المبارك الذي تقدم أن بالصيغة الأولى معتبر سندا وورد فيها 9 أشياء، وبالصيغة الرابعة معتبرة أيضا وورد فيها 6 أشياء، أن النبي صلى الله عليه وآله قال رفع عن أمتي على الرواية الأولى 9، على الرواية الثانية 6. هذا الرفع يحتمل فيه أحد الوجهين: الأول أن الرفع رفع واقعي، وأن النبي صلى الله عليه وآله أخبر في هذا الحديث أن الله تعالى رفع الأحكام الشرعية واقعا في هذه المواضع 9 على الحديث الأول، أو في المواضع 6 على الحديث الثاني. بناء على هذا الوجه يكون مفاد الحديث تقييد وتضييق دائرة التشريع في عالم الجعل قبل الذهاب إلى عالم المجهول، يعني الفعلية، لأنه أي نكتة لطيفة في الحديث والتقرير الذي نقرره لكلام الشيخ قد يكون أدق من كلام الشيخ في الفرائد، لأن الشيخ أحيانا بعض النكات قد لا يذكرها لأنها يراها بديهية وبسيطة، بس نحن نشير إليها حتى يكون التقرير دقيق جدا، لأن من جملة النكات هذه النكتة الشيخ لم يذكرها في الفرائد، لأن الرفع أسند إلى الله وليس إلى النبي، رفع الله عن أمتي أو رفع عن أمتي، ولكن المنسوب إليه هو الله. فإذا كان الرفع مسندا إلى الله تعالى، فإذا قلنا أن الرفع رفع واقعي وحقيقي، بس حقيقي بمعنى الواقعي مو حقيقي في قبال المجاز، فإن الأحكام الشرعية في مقام الجعل قيدت بالعلم، لأنه رفع أي رفع الله جعل الأحكام الشرعية بالنسبة إلى الجاهل، لأن الجاهل هو ما لا يعلمون. إذن نواجه مشكلة كبيرة بناء على هذا الوجه الأول، وهي أن الأحكام الشرعية مختصة بالعالمين وليست فعلية، بل ليست مجعولة للجاهلين. وقاعدة الاشتراك من القواعد المسلمة في الفقه، بل مسلمة بين المسلمين، فإن الأحكام الشرعية مجعولة في حق العالم والجاهل، كما أنها مجعولة في حق الحاضر والغائب على نفس المستوى. لذلك لم يأت فقيه لا عامي ولا خاصي. ويصرح بأن الأحكام الشرعية تختص بعصر النبي صلى الله عليه وآله، وأنها لا تشمل من غاب عن ذلك العصر. كذلك لم يأت فقيه ويقول بأن الأحكام الشرعية مجعولة ومقيدة بالعالمين. إذن هذا الوجه الأول، وهو أن المراد من الرفع في حديث الرفع هو الرفع الواقعي، مردود بلا إشكال. الوجه الثاني بلي احنا لذلك ذكرت انه احنا نريد نقرر كلام الشيخ اكثر من الذي هو قرره، حتى يكون تقرير دقيق، وقد تكون هناك قسم او جمله من الاشكالات التي سنذكرها بهذا التقرير تندفع فليست بعد وارده في المقام. الوجه الثاني ان المراد من الرفع هو الرفع الظاهري، وأن الله تعالى رفع كحكم ظاهري الأحكام الواقعية عندما لا يعلمون، ولكنها في الواقع موجودة ومشتركة بين العالم وبين الجاهل، ولكن الجاهل ما دام جاهل فإنه في حقه امتنانا لا يكون الحكم موجبا لفعليته لأنه جاهل، فمعذور في مخالفة الواقع لأن الله تعالى امتنانا رفع الحكم الواقعي من حيث الفعلية، وإلا الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل. بناء على هذا الوجه يأتي البحث المهم، ووحدة من القواعد المهمة في الأصول وفي الفقه، أن الجاهل الذي رفع عنه الحكم الواقعي أي فعليته مطلق الجاهل أو الجاهل القاصر، وأن حديث الرفع يشمل المقصر أو لا يشمل. وهذا بحث مهم جدا، لأن له ثمرات فقهية وتترتب عليها الفتاوى حسب مبنى الفقيه. فعلى سبيل المثال لا نريد ندخل في هذا البحث، إن شاء الله إذا صار في المستقبل ندخل فيه. مثلا المحقق النائيني رحمة الله عليه كما سنشير في المستقبل إلى رأيه، يرى أن إطلاق الحديث يشمل الجاهل المقصر خلافا للمشهور. المشهور من المحققين يرون أن الحديث في مقام الجاهل القاصر، أما المحقق النائيني يعتقد أن الحديث بعمومه أو بإطلاقه يشمل حتى الجاهل المقصر. ولا شك أن الحديث إذا شمل الجاهل المقصر فتترتب عليه فتاوى كثيرة في الفقه، ويكون هناك خلاف واضح في كثير من الفتاوى بين النائيني وبين المشهور. إذن واحدة من أبعاد أهمية البحث عن حديث الرفع هذا البعد الذي أشرنا إليه إجمالاً، أنه إذا كان الرفع ظاهريا ويعني أنه الحكم الواقعي عند الجهل ليس فعليا ولكنه مجعول في حق الجاهل، إلا أنه معذور امتنانا. هل أن معذوريته مطلقة حتى الجاهل المقصر، أو أنه ما لا يعلمون يختص بالجاهل القاصر؟ يأتي بحثه إن شاء الله. حاصل كلام الشيخ في هذه المقدمة أن الرفع رفع ظاهري، ومقتضى الرفع الظاهري أنه المرفوع حكم الواقع من حيث مرتبة الفعلية وليس بحسب الواقع، فإن المكلف ما دام جاهل فإنه رفع عنه الحكم الواقعي، يعني رفع عنه الإلزام بالحكم الواقعي من وجوب أو حرمة. ما هو الشاهد على أن الرفع هنا رفع ظاهري وليس هو الرفع الواقعي؟ حسب التقرير إلى الآن نحن ضعفنا الرفع الواقعي لأنه ينافي قاعدة الاشتراك، ولكن ليس كلامنا في مقام التنافي مع قاعدة الاشتراك. كلامنا أن الحديث بسياقه الدلالي هل يتناسب مع الرفع الواقعي أم يتناسب مع الرفع الظاهري؟ وبما أن الكلام في تقريرنا للاستدلال بالحديث، إذن ينبغي أن نركز على الدلالة، وأن دلالة الحديث تقتضي أن نفسر الحديث بالرفع الظاهري أم بالرفع الواقعي. من هذا المنطلق نذكر شاهدين على أن المرفوع بحسب دلالة الحديث والرفع الظاهري. الشاهد الأول أن في الحديث ورد رفع ما لا يعلمون، الجهل بشيء يتوقف على وجوده، إذا لم يكن هناك الشيء موجودا لا يقال إني أجهل به، لذلك الجهل بالشيء فرع ثبوت الشيء. فقوله رفع عن أمتي أو رفع الله عن أمتي ما لا يعلمون، يعني هناك حكم واقعي موجود هم يجهلونه، الله تعالى رفعه. فإذا مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أن الرفع يكون رفعا ظاهريا، لو كان واقعيا لأصبحت الرواية سالبة بانتفاء الموضوع، بعد تسامحا يقال رفع ما لا يعلمون، مفروض يقال أنه لا حكم لهم عند جهلهم، مو أنه رفع ما لا يعلمون أي الشيء الذي لا يعلمون به. إذن ذلك الشيء موجود وهو الحكم الواقعي، ولكنه ظاهرا مرفوع عنهم، يعني ليسوا ملزمون به. الشيخ الأنصاري عنده هنا نقطة لطيفة، يقول شنو المرفوع هنا؟ مرفوع متعلق الرفع هو وجوب الاحتياط. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني رفع عن أمتي وجوب الاحتياط عندما لا يعلمون بالحكم الواقعي. في الشبهة الوجوبية وجوب الاحتياط في العمل، في الشبهة التحريمية وجوب الاحتياط في ترك العمل. إذن المرفوع ظاهرا هو الحكم الواقعي. خب هذا الحكم الواقعي الذي مرفوع، شلون مرفوع إذا هو موجود؟ فالمقصود من رفعه ظاهرا ماذا؟ يعني رفع وجوب الاحتياط فيه. فإذا المرفوع حكم ظاهري، والحكم الظاهري الذي رفع ما هو؟ هو وجوب الاحتياط، لأن الرفع رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الذي يستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أنه إذا قلنا بأن المرفوع هو الحكم الواقعي فلا يبقى وجه للبحث عن البراءة الشرعية، مع أن البراءة الشرعية أصل من الأصول العملية، وهذا الأصل يكون مفاده حكم ظاهري، لأن الأصول العملية هي أحكام ظاهرية مو أحكام واقعية. فالغرض من الاستدلال بحديث الرفع هو تأسيس البراءة الشرعية، وهي أصل عملي، والأصول العملية مفادها أحكام ظاهرية. فإذا فسرنا الرفع بالرفع الواقعي يعني أنه لم نؤسس أصلا عمليا، وإنما المقصود أنه إخبار عن تضييق الأحكام الواقعية بالعالمين. بناء على ذلك ينبغي أن يكون الرفع رفعا ظاهريا، وأن الله تعالى يخبر النبي صلى الله عليه وآله عنه بأنه رفع عن أمته ظاهرا الأحكام الواقعية، بمعنى لم يجبرهم على الاحتياط في الشبهات الوجوبية والتحريمية. نلاحظ دقة الشيخ في التقرير. بناء على هذا التقرير بعد لا يبقى وجه لمقالة الأخباريين بأن في الشبهات التحريمية يجب فيها الاحتياط. الشيخ يؤكد على هذا التقرير بأن حديث الرفع كأنما إطلاقه يأبى التقييد، لأن النبي صلى الله عليه وآله بهذا السياق رفع عن أمتي ما استكره عليه ما لا يطيقون وما لا يعلمون، يريد يبين قاعدة عامة شاملة لجميع الأحكام الشرعية في الشريعة بلا فرق بين الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. إذن بعد لا يبقى مجال للأخبار ويأتي ويقول حسب روايات الاحتياط نحن نقيد إطلاق حديث الرفع ونحكم بوجوب الاحتياط في الشبهات التحريمية. هذا حاصل تقرير الشيخ بالنسبة إلى المقدمة الأولى. لا مو الكلام شنو الكلام، عليكم السلام ورحمة الله، الكلام في أنه نحن نريد أن نبين الحديث في مقام تأسيس الأصل العملي وهو حكم ظاهري. الأصل العملي بعد ليس حكم واقعي، فما دام أن هذا الحديث هو مستند براء الشرعية، إذن إذا فسرناه بالرفع الواقعي بعد لا نخرج منه الأصل العملي، يخرج البحث. أحسنتم. لذلك هذا الحديث الذي اشتهر بأنه مستند البراءة الشرعية، فهم الفقيه من هذا الحديث أو فقه الدلالة في الحديث يقتضي أن نحكم بأن الرفع رفع ظاهري. إذا جعلنا الرفع رفعا واقعيا، يعني من البداية الحديث أصلا ما يصلح للاستدلال، خرج عن محل كلامنا، فيكون نقض الغرض. لذلك خصوصا بقرينة باقي المقاطع، ما لا يطيقون، ما اضطروا إليه، ما استكره عليه، كل هذه رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. لذلك الأحكام مشتركة بين المضطر وبين المختار، بين المكره وغير المكره، بين الاستكراه وغير الاستكراه، كل أو بين الخطأ والنسيان. إحنا الأحكام ما نخصصها بالملتفتين، تشمل حتى الخطأ والنسيان. وفي الرواية الأولى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. إذن هذا الحديث بجوه العام وبجميع فقراته التسعة أو الستة ظاهر في أن الرفع رفع ظاهري. لو كان رفعا واقعيا إذن ما يتناسب مع تأسيس البراءة الشرعية، ولا يتناسب مع فقرات الأخرى التي موجودة في الحديث، لأن الفقرات الأخرى مسلم أنها ليس رفع فيها رفع واقعي. هذا الذي يخطأ أو ينسى ما يصير نقول أن الحكم الشرعي يتبدل في حقه، إلا أن الحديث امتنانا تقول أنه يقول بأنه إحنا لا نطالبه بالواقع، فإذا الرفع رفع ظاهري. هذا حاصل تقرير الشيخ بالنسبة إلى المقدمة الأولى. تلخص من كلامه أن الرفع هو الرفع الظاهري، وأن المرفوع هو وجوب الاحتياط. يعني الله تعالى رفع وجوب الاحتياط في المقام، إذن مفاد البراءة نفي وجوب الاحتياط. وحسب إطلاق الحديث لا فرق بين الشبهة الوجوبية والتحريمية، إذن لا يجب الاحتياط لا في الشبهات التحريمية ولا في الشبهات الوجوبية. فبناء على هذا التقرير، يعني بناء على هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية سنبينها، لا يبقى مجال للاستدلال بروايات وجوب الاحتياط وتقييد الحديث بالشبهات الوجوبية، وأن في الشبهات التحريمية يجب فيها الاحتياط. هذا يتنافى مع مضمون الحديث رفع عن أمتي تسعة أشياء أو ستة أشياء كما في الرواية الثانية. مقتضى هذا الرفع يعني رفع عام بلا فرق فيما لا يعلمون من الشبهة الوجوبية أم من الشبهة التحريمية. لذلك حسب تقرير الشيخ لا يبقى مجال للاستدلال بأخبار الاحتياط. ولهذا الشيخ في مناقشته مع الأخباريين يقول إن أخبار الاحتياط تدل على حسن الاحتياط لا على لزوم الاحتياط ووجوبه، إنما الاحتياط حسن. قف عند الشبهة، أخوك دينك، احطط لدينك، هذا كله من باب الحسن، من باب التأكيد على الاستحباب. أما مو أنه تأسيس قاعدة أصولية بعنوان أصالة الاحتياط في الشبهات التحريمية،
هذا يتنافى مع مضمون حديث الراف. أما بالنسبة إلى المقدمة الثانية فسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.